أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الروم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذه آيات من آيات الله سبحانه تبارك وتعالى، يذكر بعضها في كتابه سبحانه، ويرى الإنسان آيات الله عز وجل في الكون حوله. فالله سبحانه يريه من آياته أن خلقكم من تراب، فهذه أصل خلقتكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، آية من آيات الله سبحانه. من آياته العظيمة ومعجزاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالله سبحانه تبارك وتعالى الذي يهدي القلوب، الله الذي يوفق الإنسان لأن يتزوج وأن يختار المرأة الصالحة التي تصلح له، الله سبحانه الذي يجعل المودة والرحمة في القلوب. وهذه آيات من رب العالمين لعل الناس يتفكرون فيها ويعقلون معانيها فيؤمنوا بالله سبحانه تبارك وتعالى خالقها وباريها. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وختم كل آية يأتي بما يناسب الآية، فجعل الله عز وجل لكم من أنفسكم آية من الآيات، وهي آية الخلق وآية النكاح. قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالمؤمن يتفكر في نفسه، يتفكر في أهله، يتفكر في ولده، كيف أن الله سبحانه تبارك وتعالى جمع بينه وبين زوجته، ولعله لم يكن يعرفها قبل ذلك، ولكن الله قدر أن يتزوج فلان من فلان، وأن يكون له الولد، وأن يكون بينه وبينهم المودة والرحمة. آيات لقوم يتفكرون، فيعلمون أن الله سبحانه يقدر لهم الخير سبحانه تبارك وتعالى، ويريد بهم الخير، يريد بهم اليسر، ولا يريد بهم العسر. من آيات الله سبحانه خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. السماوات فوق، الأرض تحت، بون شاسع بين السماء والأرض كالبون بين لسان ولسان. هذه السماء بما فيها من كواكب وفيها من أجرام وما فيها من أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، متفاوتة فيما جعل الله عز وجل فيها. هذا نجم شديد الاشتعال، هذا نجم بارد جدا، هذه شمس، هذا قمر، هذا كذا، أشياء مختلفة، ولكن تتفق جميعها في أن كل واحدة منها آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى، تدل على الخالق الواحد سبحانه وتبارك وتعالى. من أصغر الأشياء لأكبر الأشياء آية من آيات الله، فتتشابه جميع هذه الآيات في كونها آيات عظيمة، وكونها تدل على خالقها العظيم سبحانه تبارك وتعالى. من الذرة إلى المجرة، انظر إلى المجرة كيف تدور في هذا الكون، ثم يجعل لنا أشياء صغيرة فيها كالشمس وما حولها من الكواكب تدور حولها. تقول الشمس وليست ثابتة، تدور وتجري هذه الشمس، وحولها الأرض، وحول هذه الشمس كواكب مقرونة بهذه الشمس تدور حولها في نظام بديع جدا. الشمس بما حولها تجري في هذا الكون حول شيء أكبر منها، المجرة بحالها تدور وتجري في الكون حول شيء أكبر منها، أصغر شيء في الكون وهو الذرة الصغيرة تلاقي فيها نواة بداخلها وحولها مدارات، حوالين هذه المدارات تجري الأشياء الصغيرة إلكترونات فيها تجري بنفس النظام اللي تجري فيه الشمس في الجريان في الكون والمجرة في جريانها في الكون، وكل شيء يجري ويدور ويتحرك يدل على خالقه سبحانه تبارك وتعالى الذي خلقه. فمن أصغر الأشياء لأعظم الأشياء يدل كله على أن خالق هذا وخالق ذاك واحد لا شريك له، في ذلك لآيات للعالمين. كذلك في نطق الإنسان، في لسان الإنسان، كيف ينطق الإنسان، كيف أن الإنسان عقله يجتمع مع لسانه مع شفتيه في حركات متوافقة لتخرج الكلمة. العقل يفكر واللسان يتحرك والشفة تتحرك ويعبر الإنسان عما في داخله، هذا يعبر بطريقة وهذا بطريقة وهذا بطريقة، هذا له صوت وهذا له صوت آخر وهذا له صوت ثاني، هذا له لغة وهذا له لغة أخرى وهذه لغة ثالثة. الذي خلق هذا كله الله سبحانه تبارك وتعالى، والذي يتدبر في ذلك العالمون، العالمون أهل العلم ينظرون ويتأملون يقولون سبحان الله، سبحان الذي أنطق هذا بهذا وأنطق هذا بهذا، وكل شيء ينطق بما يليق به وما أودعه الله عز وجل فيه من أسرار خلقه سبحانه. إن في ذلك لآيات للعالمين بذلك وللعالمين لخلق الله جميعهم يتدبرون ويتأملون. ومن آياته سبحانه منامكم بالليل والنهار، آية من آيات الله سبحانه تبارك وتعالى. خلق الإنسان وجعله يحتاج إلى حاجات، من حاجات الإنسان النوم، بل من ضروريات الإنسان. لو أنه ذهب عنه النوم في النهاية يحدث له شيء في عقله، يموت الإنسان، يجن الإنسان إذا ذهب عنه النوم. النوم آية من آيات الله سبحانه تبارك وتعالى، لا يعرف الناس لها تفسير إلا ما يرونه أمامهم، لكن حقيقة هذا النوم كما ذكرنا قبل ذلك أن الله عز وجل يقبض روح هذا الإنسان في خلال نومه. والنوم كما يعبر عنه العلماء يقولون أنه ليس حالة من حالات الخمول، النوم مش حالة إن الإنسان بيسترخي ويكون خاملا وكسلانا، لا، يقولون إنما هو ضرورة من ضروريات حياة الإنسان تحكمها عليه ما هو فيه من احتياج هذا النوم. الأمر الحيوي الذي في الجسم يحكم عليه أنه لابد وأن ينام حتى يستريح. يقوم يقولولنا إذا حللنا ما يحدث للإنسان في أثناء نومه بدراسة التغيرات التي تحدث فيه، يقوم يجيبوا رسام المخ ويجيبوا ناس نائمين ويرسموا مخ الإنسان النائم إيه اللي بيحدث له في أثناء نومه، يقولون يمر بخمسة مراحل في نومه. المرحلة الأولى والثانية البدء في النوم والدخول في النوم، يبدأ وبعدين يدخل في النوم. الثالثة والرابعة إنه السبات اللي يروح الإنسان في نوم عميق. ثم بعد ذلك المرحلة الخامسة مرحلة الأحلام اللي يراها الإنسان في أثناء منامه. نوم الإنسان عجيب جدا، يسجل رسام المخ الإنسان أول ما ينام يحصل إيه، يوم يهدى مخ الإنسان يهدى وبعدين يبتدي يسجل له رسام المخ ما هو عليه من موجات، المخ يرسل موجات، موجات تبتدي تضعف شيء ورا شيء شيء ورا شيء لغاية ما تضعف موجات مخ الإنسان لما يروح في سبات عميق، فتكون من 7 إلى 12 موجة في الثانية الواحدة وبعدين تنزل لغاية ما تبقى موجتين اثنين فقط لغاية مرحلة السكون التي يكون عليها الإنسان. يدخل الإنسان في مرحلة السبات، سبات راح بقى عن الواقع اللي فيه، مرحلة ما يعرفش يحسب فيها الزمن، لو نام 20 ساعة ما يشعرش، لو نام 1000 سنة ما يشعرش، ما يحسش الإنسان بما هو فيه في خلال هذه الفترة اللي نام. ولذلك نام أهل الكهف في كهفهم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قعدوا 300 سنين وازدادوا 9. لما استيقظوا قالوا كم لبستم؟ ما فيش شعور، ما فيش شعور بهذه السنوات الطوال. قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، قالوا لبسنا يوما أو بعض. كانوا في نوم الله أعلم بحاله، قبض أرواحهم في أرواحهم في هذا النوم على أنه نوم وليس موتا يأخذهم أو تتحلل فيه أجسادهم، لا. كذلك الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، عزير مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قالت كم لبست؟ 100 عام. قال لبست يوما أو بعض يوم. إلا قالوا أهل الكهف في 300 عام، قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. كذلك قاله هذا، قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. جعل له الله عز وجل آيات في نفسه وفي حماره وفي طعامه. إنسان يركب على حمار ومعه الطعام في مزوده، وبعدين يقول يتعجب لقرية قد أبادها الله وأهلكها. هنا النظرة البشرية، إمتى تعمر هذه القرية؟ زي ما تشوفوا بلد خربها المستعمرون المحتلون الكفرة المريدون، تقوم تقول دول دمروا هذه البلاد، إمتى تتعمر هذه البلاد؟ فهذه النظرة اللي ينظر إليها. دمروا العراق، يا ترى كذا كم سنة عشان تعمر هذه البلدة وترجع مرة ثانية؟ فهكذا قال هذا الرجل، قال أن يحيي قد إيه، حياخد وقت الغايب ما ترجع هذه البلدة مرة ثانية، كأنه استبعد ذلك. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فجعل الله له آية في نفسه، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أماته 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ أعدت أدي نايم. قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. الأكل العادة في الطعام هيقعد كم يوم الطعام؟ معك طعام بيوم الثاني الثالث هيعفن ويتعمل. لكن الله سبحانه وتبارك وتعالى أراه آية عجيبة. الطعام الذي العادة فيه إنه يتعفن بعد يوم الثاني بحاله زي ما هو بعد 100 سنة، بعد 100 سنة. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. الحمار اللي ممكن يعيش أكثر من الطعام فترة، الحمار تحلل وصار عظام. الطعام زي ما هو طعام مولود، وأنت لك آية في نفسك أنك لم تتحلل وكنت كما كنت من 100 سنة، أنت الآن على نفس هذا الحال. هذه آية الله سبحانه وتبارك وتعالى في خلقه. فجعل النوم مرحلة يحتاج إليها الإنسان كل يوم أو بحسب حاجته إليه. كذلك في نومه هذا، إذا راح في النوم لم يحسب الزمن، ما يعرفش حساب الزمن في أثناء نومه، فجعله الله عز وجل آية من الآيات. تجارب أجراها أحد الأساتذة البريطانيين البروفيسور أرثر أديسون على مخ الإنسان وعلى نوم الإنسان، أبحاث طويلة طويلة يوصل فيها في النهاية. يقول عملية النوم هي خروج شيء من الإنسان سماه الله النفس، شيء بيخرج من الإنسان، هو لا يعرف هذا الإنسان ما هذا الذي يخرج، ولكن أبحاثه أدت لذلك إن الإنسان ده كان في حاجة، الحاجة دي خرجت أثناء النوم. إيه الحاجة اللي خرجت؟ أهو ربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال لنا الله يتوفى الأنفس، نفس الإنسان، روح الإنسان يقبضها على هيئة معينة في وقت نوم الإنسان، يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت يتوفاها الله سبحانه وتبارك وتعالى في منامها. فهنا الإنسان في نومه يحتاج إليه ويذكره بالموت أنه راجع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى بعد ذلك. آية من الآيات، لو أن الإنسان مكث أياما وليالي لا ينام تعبت أعصاب الإنسان، ولعله يصل للجنون في النهاية ويموت بعد ذلك من عدم النوم. فجعل الله النوم آية، يرينا ضعفنا وحاجتنا إلى ذلك. ما حدش يقول أنا مستغني عنهم أنا مش محتاج للنوم. لا، لو قال وكابر الإنسان فإذا به لو أضر يقوم ليوم الثاني الثالث يقع بعد كده ما يقدرش يواصل على ترك النوم، ليري الله عز وجل الإنسان ضعف. أنت ضعيف، والله الحي الذي لا يموت الحي القيوم سبحانه وتبارك وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة الشيء البسيط من الوسن، النوم النعاس البسيط، الله سبحانه حاش له أن يعتريه نعاس ولو للحظة ولو لشيء، ولا نوم يروح في النوم، هذا مستحيل على الله سبحانه وتبارك وتعالى. ذكر لنا في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات، يملك ما في السماوات ويملك ما في الأرض. الذي يملك ذلك هل يغيب ملكه عنه سبحانه وتبارك وتعالى ولو لحظة؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي لا يموت، قيوم لا ينام سبحانه تبارك وتعالى، قائم على كل شيء، مدبر لكل شيء. لو أن الله سبحانه تبارك وتعالى جعل هذا الملكوت كله على صفة معينة من الصفات، إنه من الممكن يعتريه شيء عشوائي في لحظة من اللحظات، لو قلنا الله سبحانه تبارك وتعالى وحاش له قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لو كان في سنة ولا في نوم كان يحصل إيه في هذا الكون؟ كان تدمر الكون كله. ولذلك يخبرنا الله سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو في آلهة في هذا الكون غير الله سبحانه لفسدت السماوات والأرض. ليه؟ يحدث تنازع بين إله وإله، لا يقول هذا ملكي ولا يقول هذا ملكي، زي ما بيحدث بين البشر حين يتنازعون في شيء، في شيء من حطام الدنيا كل واحد بتاعه يتنازعوا يفسد هذا الشيء. ولكن السماوات والأرض قد استقرت على حالها الذي خلقها الله سبحانه تبارك وتعالى عليه، ولم تفسد لا السماوات ولا في الأرض، يدلنا على أن الخالق واحد سبحانه لا ينازعه أحد أبدا في ملكه سبحانه تبارك وتعالى. شوف لما ذكر السنة والنوم ذكر السماوات والأرض حتى تذهب بعقلك فتنظر السماوات والأرض لم تضطرب، يبقى الذي خلقها حافظ عليها سبحانه تبارك وتعالى، دبر أمرها. لو كانت تأخذ سنة أو نوم لتدمرت هذه السماوات وهذه الأرض. فآيات للعالمين يعلمون أن الذي خلقها الحي القيوم الذي لا ينام سبحانه. وكذلك هنا قال من آياته خلق السماوات والأرض، آيات من آيات الله، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وعقب بعدها من آياته منامكم أنتم تنامون. الذي خلق السماوات والأرض لا ينام سبحانه تبارك وتعالى، ولكن أنتم تنامون وتحتاجون إلى هذا النوم، وأنتم فقراء إلى الله. قال منامكم بالليل والنهار، يعتريكم النوم أصلا بالليل، ولكن قد ينام بعضكم بالنهار، وابتغاؤكم من فضله بالليل وبالنهار، تبتغون من فضله، وإن كان الغالب أن الليل للنوم والنهار تنتشرون تتكسبون وتبتغون من فضله سبحانه. وابتغاؤكم من فضله، تبتغون تطلبون من فضله سبحانه، أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. لما ذكر النوم، النوم بالليل، الإنسان وهو نائم أغلق عينيه لا يرى شيئا لا يحسب شيئا، ما الذي يوقظ الإنسان وهو على هذه الحالة؟ سمع الإنسان، إذا السمع موجود وأنت نائم. لذلك عقب بهذه الكلمة العظيمة إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، كما أنك إذا نمت ذهبت حواسك وبقي سمعك حد صحيح تصحى، فآية لقوم يسمعون، فإذا تذكرت المنام سمعت كلام الله سبحانه تبارك وتعالى وعقلت ما قاله الله سبحانه وفهمت، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون فينتفعون بهذا السماع. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، آية أخرى من آيات الله سبحانه في الكون، البرق يريكم خوفا وطمعا، ترى البرق تقوم تطمع في إن حينزل المطر من السماء، وتخاف من أن يكون في صواعق أو في شيء تؤذي الإنسان. يريكم البرق خوفا وطمعا، وقد ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى لنا في آياته في الكون في سورة النور: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يبقى نوع معين من السحاب الذي يأتي البرق من خلاله. أنهي سحاب؟ السحاب المتراكم بعضه على بعض اللي يسمونه السحاب الركامي، نوع من أنواع السحاب. يقولون تكوين هذا السحاب عبارة عن ماء يتبخر من الأرض وبعدين يجتمع بعضه مع بعض يكون سحابة وسحابة أخرى وثالثة وربعة، يزجي الله سبحانه تبارك وتعالى يحرك يسوق يدفع هذه السحابات بعضها إلى بعض. لما تجتمع بعضها مع بعض يسلك من خلالها تيار هوائي يشتغل زي الشفاط في النص، يشفط السحاب إلى أعلى ثم يتراكم السحاب شيء على شيء شيء، يسمونه السحاب الركامي. التعبير العظيم في الآية عرف منين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ركب طيارة طلع فوق في السماء يشوف السحابات ازاي بتتراكم فوق بعضها وازاي ان هذه السحابات شكلها من فوق زي الجبال. انت فوق في السماء تتفرج على الارض وتتفرج على الجبال وحولك وانت في الطائرة السحاب شكله بالضبط زي الجبال زي الجبال فوق في السماء، يعبر عنه بهذه الآية سبحانه وتبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يزجي سحابة ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما متراكما بعضه فوق بعض كالجبال فترى الودق، وهو على هذه الحالة ينزل المطر من خلال هذا السحاب فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. يقول هو السحاب ده بس الوحيد ينزل منه البرد، يبقى السحاب ينزل منه مطر والسحاب الركامي ينزل منه البرد قطع الثلج سواء كانت كبيرة أو صغيرة من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يكاد سنا برقه، يقول هو السحاب ده فقط السحاب الركامي الذي في داخله البرق يخرج شحنات كهربائية معينة الله عز وجل يخلقها فيه تفريغات كهربائية تقوم تعمل الشرر هذا الذي تراه في البرق. هذا الشيء الذي يراه الإنسان يخلقه الله عز وجل يدبره كيف يشاء سبحانه تبارك وتعالى فترى البرق. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يذهب بالأبصار، يقوم الإنسان يقول ما احنا بنشوف البرق بيطلع عيننا ما بتروحش ليه، عيننا ما بتروحش. ولكن الذي يراقب البرق اللي يراقبه من مراصد ويدقق فيه مرة ورا مرة ورا مرة ممكن يتعمى. ومين يعرف هذا؟ اللي يراقبون البرق في المراصد والطيارون اللي يركبوا الطائرات ويطلع عليهم البرق في وقت من الأوقات. يقول لنا العلماء انه احيانا يحصل تفريغات في السحاب في سلاسل قد تكون 40 تفريغة في الدقيقة الواحدة. اللي موجود في هذا المكان يراقب هذه التفريغات قد يذهب بصره من ذلك. قال وقد يتلاحق حدوث البرق في سلسلة تكاد تكون متصلة 40 تفريغا في الدقيقة الواحدة فيذهب ببصر الراصد من شدة الضياء، وهذا هو عين ما يحدث للملاحين والطيارين الذين يخترقون عواصف الرعد في المناطق الحارة. يركبوا طائرة ويشيل طائرة في المناطق الحارة ويخترقون المناطق اللي فيها البرق. قالوا ينجم عن ذلك فقدان البصر، انه قد يكون طيار ويلاحق البرق بنظر ينظر يتعمى تسقط الطيارة بمن فيها. يريكم البرق خوفا وطمعا، فإذا في خوف حقيقي من البرق. يعني مش كل إنسان يستشعر بهذا الشيء، يمكن إنسان شاف البرق يفرح ويبص عليه، إنسان آخر ينظر إليه يقطف بصره منه. فالله عز وجل يريكم البرق خوفا وطمعا في رحمته وطمعا في نزول المطر من السماء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فاعتبروا يا أولي الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.